على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا إلى توضيح فكرة الجمع العرفي والتي تتمثل إن المتكلم يعد أحد الكلامين قرين على تفسير الكلام الآخر، سواء كان الإعداد شخصيا كما في مسألة الحكومة أو إعدادا نوعيا الذي يندرج فيه التخصيص والتقييد وكذلك الأظهر والظاهر. الآن سيد الشهيد يتعرض إلى بحث مهم جدا، وهو ما هي قواعد الجمع العرفي، أو ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نقول إن التعارض المذكور غير مستقر وبالتالي يخضع إلى قواعد الجمع العرفي. الشرط الأول، لابد أن يصدر الكلام من متكلم واحد، أي إن ذات المتكلم يطلق في مكان ويقيد في مكان آخر، وهكذا يصدر منه محكوم ثم يصدر منه حاكم. فلابد إذن أن يكون المتكلم واحداً حقيقة أو بمنزلة الواحد، كما في الأئمة عليهم السلام فإنهم واحد لا يخالف أحد المعصومين الآخر في أي وجه كان، فهو بمنزلة الواحد. والوجه في هذا الشرط إنه لو كان المطلق مثلاً يصدر من شخص والمقيد يصدر من آخر لما دخل في موارد الجمع العرفي، أي لما كان من التعارض غير المستقر، وإنما لدخل في التعارض المستقر. سيد الشهيد يمثل، فلو فرض قامت بينة على أن هذه الغرفة في جانبها الشمالي متنجسة، أو العفو في كل جوانبها متنجسة، قامت بينة أو قام خبر ثقة يقول هذه الغرفة بجميع مساحتها متنجسة، ثم جاءت بينة أخرى تقول لا، إن الجانب الشمالي منها متنجس دون الآخر، فهنا هل نمارس الإطلاق والتقييد بدعوى أن البينة الثانية تحصر النجاسة بجهة ما دون أخرى؟ سيد الشهيد يقول لا، وإنما هذا يدخل في باب التعارض المستقر، إذ الأول يخبرنا عن إن الغرفة بجميعها متنجسة، بينما الثاني يقول لا، ليست بجميعها وإنما بحصة منها، فهذا لا يدخل في باب الجمع العرفي. إذن يشترط، هذه قضية مهمة، حتى يدخل الموقف في الجمع العرفي لابد أن يصدر الحاكم والمحكوم ومثلا المطلق والمقيد من جهة واحدة. هذا وين أخذناه؟ في نفس الحلقة هذا أخذناه، وأنا أشرت إلى قلت راح نأخذه، أخذناه في باب حجية خبر الثقة. في باب حجية خبر الثقة إذا تتذكرون الآية المباركة الأولى، آية النفر إن جاءكم، العفو، آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قلنا إن هذه الآية لحد الآن بحسب المفهوم تدل على أن الجائي بالخبر إن لم يكن فاسقا فلا تتبينوا، يعني إرشاد إلى حجيته، لكن اشتملت الآية على تعليل تقول فتبينوا لماذا أن تصيب قوما بجهالته، لماذا نتبين؟ حتى لا نصيب القوم بجهالة، والمقصود من الجهالة عدم العلم. إذن كل خبر ليس فيه علم يصيب القوم بجهالة ولا بد أن نتبين عنه. هذا يتنافى مع مفهوم الآية التي تقول إن كان الجائع عادل فلا تتبين عنه، فتحصل معارضة بين عموم التعليل من جهة لاحظوا وبين مفهوم الآية. زين شلون الجواب؟ الجواب الشيخ النائين قال أنا أجاوب بسيطة، قال نستعمل فكرة الحاكم والمحكوم. نقول إن التعليل حينما يقول كل خبر فيه جهالة ليس فيه علم يجب التبين عنه، صحيح فيه سعة كل خبر من ضمنها حتى خبر ثقة لأنه ليس بعلم، إلا إن السيرة العقلائية التي قالت إن خبر الثقة علم، السيرة العقلائية صحيح الآية قالت لا تتبين عن خبر الفاسق العادل، لكن إن المجعول في خبر الثقة، ما هو المجعول في خبر الثقة العلمية؟ من خبر الثقة على مبنى المحقق النائيني من خبر الثقة حجة. شنو معنى خبر الثقة حجة؟ الآية فقط مفهومة تقول خبر الثقة حجة لا تتبين عنه، لكن ما معنى الحجية؟ معنى الحجية العلم. هذا من أين استفدنا؟ شيخ النائيني سألوه قال شلون عرفت خبر الثقة حجة علم؟ قال السيرة العقلائية حينما تتعامل مع أخبار الثقات وتجعل له الحجية يعني تجعل له العلمية، فإذا كان خبر الثقة حجة يعني علم، وعموم التعليل يقول كل خبر ليس بعلم يجب التبين عنه، فسوف يكون هذا المفهوم حاكم على من؟ على التعليل، ويخرج منه خبر الثقة لأنه علم. هنا شو يسمون الحكومة؟ مضيقة، أخرجت منه هذا الفرد. ليش صار حكومة؟ باعتبار إحنا أعطينا صفة العلم علم حقيقي وتعبدي. وقلنا الحكومة إن الدليل الحاكم يتصرف في الدليل المحكوم إما توسعة أو تضييقا من باب العناية اعتبار تعبد. السيد الشهيد إيش أشكل عليه هناك؟ قال إذا نريد نسوي حاكم ومحكوم كنت تخضع لقواعد الجمع العرفي كما هو معلوم، وأول قاعدة أن يصدر الحاكم والمحكوم من شخص واحد. هنا المحكوم الآية صدرت من رب العالمين، والحاكم خبر تقعد من السيرة العقلائية. شلون السيرة العقلائية تصرف بمن؟ في الدليل المحكوم، لم يصدر الكلام من واحد. أظن السيد شهيد أشار إليها، بلا طلعوا إياها أنا اليوم ناسي كل شيء. أظن السيد شهيد بس أمد ما أعرف، خلنا نحكي الخبر الواحد. زين زين ويرد عليه لا ثانيهما ان المفهوم حاكم على ما ذكره ويرد عليه انه اذا كان مفاد المفهوم اعتبار. زين زين ولا موجب لحكومه احدهما على الاخر. لا مو هنا، مو هنا زين العفو بلي الممانع. زين ها نعم نعم ها أنا ما أدري عندي صفحة هاي نفس الصفحة عندكم صفحة 181 إن الحاكم إذا كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول، لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه في الدليل المحكوم، هاي توسع الشأن منه، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسع نفسه، هو يصدر من يمه حاكم ويصدر من يمه ماذا؟ محكوم. ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيق حكما مجعولا من قبل غيرهم. لاحظ ما يمكن أنت تطبق الحكومة فيما أن المحكوم يصدر من جهة والحاكم يصدر من جهة أخرى. هو هذا السؤال. هذا سيشير إذا أشار إلى هذا الشرط بس مو بالتفصيل قال لي راح يجينا بس أنا ما أدري أشرت إلى ما أدري شيخ أثير كاتبه يو كان ما أعرف غايب. خلنا نشوف شيخ أثير بالله. لا شيخ أثير شن أنا ما أخذ كتابك وأقرأ فيه كنت أسويها هيك محتمل. زين من معلق عليها هاي أنه قلنا راح يجينا هذا الكلام. زين على أي حال هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول من شرائط الجمع العرفي ألا يحصل علم إجمالي بكذب أحد النقلين، فلو فرض حصول هذا العلم الإجمالي المذكور فلا معنى لخضوع المعارضة إلى الجمع العرفي. يعني نفترض أن الشارع يقول أو أي جهة كانت تقول أن أحد الخبرين إما العام أو الخاص، إما المطلق أو المقيد لم يصدر منه، فهنا لا تأتي فكرة الجمع العرفي. لماذا؟ لاحظوا، لأن الجمع العرفي قلنا هو تعديل للدلالة المتنافية ظاهرا بعد إحراز الصدور. الجمع العرفي يقول إن كلا الدليلين العام والخاص صادران من الشارع، إلا أنه بينهما تنافي في الدلالة بدوان، فتلك دلالته عامة ودلالته خاصة. الجمع العرفي ماذا يفعل؟ يقوم بتعديل مناسب للدلالة بأن يقدم دلالة الخاص على دلالة العام، لأن دلالة العام كانت مقيدة أن لا تبرز قرينة على الخلاف والخاص قرينة على الخلاف. فبعد إحراز الصدور لكليهما نناقش في الدلالة كيف نعدل الدلالة. الجمع العرفي يعدل الدلالة. أما القواعد الجمع العرفي تعالج السند أيضا، تقول أحد الدليلين صادر سندا، إن الذي يعالج السند قواعد التعارض المستقر، خذ ما وافق الكتاب أو خذ ما خالف العامة مثلا، هو التي ترتبط. وبكلمة أخرى إن التعارض، يعني بيان آخر، الذي يخضع للجمع العرفي يسري إلى عالم الدلالة فقط بعد إحراز ماذا؟ الصدور، ولا يسري التعارض إلى دليل حجية السند. فإن سرى إلى دليل حجية السند ما يسموه تعارض، لأن قواعد الجمع العرفي تعالج الدلالة لا تعالج السند. فإذا حصل هذا العلم الإجمالي المذكور فلا يكون حجة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث سيد الشهيد يريد يبين بهذه الحقيقة إن جميع أقسام التعارض غير المستقر لا يسري فيه التعارض إلى دليل حجية السند، المفروض هكذا، وإنما يختص التعارض بدليل حجية الدلالة فقط، بدليل حجية الظهور. من هنا تأتي هذه القواعد لتعديل الدلالة، لا تأتي القواعد لتعديل السند. سيد الشهيد يقول إلا أن هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. متى يكون التعارض في موارد الجمع العرفي، في موارد التعارض غير المستقر، لا يسري إلى دليل حجية السند؟ ومتى يسري إلى دليل حجية السند؟ يضطر يقسم التعارض بين العام والخاص مثلا، ذو القرينة والقرينة، مطلق أب كيفك أنت، مطلق ومقيد، إلى أربع حالات. ثلاثة حالات لا يسر التعارض فيها إلى دليل حجية السند، وحالة فقط يسري فيها التعارض إلى دليل حجية السند، فنحتاج إلى استئناف جواب جديد. لاحظ كيف؟ ما كنا ننتبه عليها. أنه القاعدة العامة تقول أن التعارض غير المستقر لا يسري إلى دليل حجية السند، يعني ما نحتاج قواعد لترميم السند بالتعارض غير المستقر. هذا في التعارض المستقر نحتاج نشوف من الصادر، في التعارض غير المستقر فقط التعارض في دليل حجية الظهور، فنحتاج إلى قواعد لمعالجة الظهور. سجد يقول القضية مو هالقتل واضح، يقول لابد أن نبين لكم أن هناك أربع حالات للتعارض غير المستقر، ثلاثة منها واضحة ما يصير التعارض إلا لا حجية الظهور والقواعد تقدر تعالج، فقط حالة رابعة يبدو أن التعارض يسري فيها لا دليل حجية السند، فنحتاج إلى جواب مستأنف جديد غير الجواب اللي نذكره دائما. لاحظوا هاي القضية، خلنا نقرأ هذه المقدمة الصغيرة حتى نأتي للحالات الأربعة. نبهونا على الوقت. أحكام عامة للجمع العرفي. للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها. أولا، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان، هذا ما أشرت إليها، لفظيين أو ما بحكمهما. سيشيد في بداية قسم التعارض نبه على هذه القضية، لذلك قال لا تعارض في الأفعال، يعني إذا كان فعل المعصوم في موقف يمسح منكوسا وفي موقف آخر يمسح لا طبيعي، هنا لا يمكن حل القضية أنه هذا عام وهذا خاص، لأن التعارض بين الجعلين، فلابد هناك لفظ يكشف عن ذلك الجعل، أما تعارض بين الفعلين لا يمكن أن يجعل أحد الفعلين مفسر للفعل الآخر بكلمة. إن التعارض مبني جمع العرفي أن يقوم أحد الدليلين بتفسير المقصود من الدليل الآخر، وهذا التفسير من شأن الألفاظ، أما الأفعال لا تفسر بعضها البعض الآخر، لكن إما أن يكون لفظيين هذا واضح، أو لا ظهور حال، ظاهر الحال هو مرتبط ببحث الألفاظ، ظاهر حال المقصود.
بس يمكن أن يكون تعارض عن الألفاظ،
بس يكون تعارض مستقر.
مستقر.
إيه جيد. أو ما بحكمهما، ما بحكمهما سيد الشهيد عبر عنه بظهور الحال. لا بد لكي يعقل أن يكون الدليلان لفظين وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة. جهة واحدة إشارة إلى الأئمة سلام الله عليه. لذلك احنا نقراها في آية الكرسي، في آية حتى في زيارة الجامعة الكبيرة، في نهاية الزيارة، وبإحنا زيارة الجامعة زيارة الأئمة عليهم السلام، لأن دائما به كان ضمير الجمع بحبكم وبقربكم أرجو. بس بالأخير يا ولي الله إجا التعبير، إن بيني وبين الله عز وجل لا إتي علي حاجة لا يأتي عليها إلا رضاكم، رجعت القضية من جديد، المفروض يا أولياء الله، لاحظ في آية الكرسي واضحة، الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم، هنا يفرد هنا يثني، شنو الأمر؟ يقولون في قضية ولاية الله عز وجل، يعني اللي يدخل في تحت الولاية ما يوجد اختلاف في المواقف. الأئمة عليهم السلام على تعبير سيد الشهيد أنه تنوع الأدوار ووحدة الهدف، بينما ذاك الطرف أولياءهم الطاغوت والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يصير القضية واضحة حسب الرغبات والتنازع، اثنين ما يتفقون على مسألة واحدة. من هنا يعني يقول بعض العرفاء لو جمعنا الأنبياء في مكان وجمعنا كل البشرية في مكان آخر، البشرية كلها صيح أنا أنا، لاحظ أنا أنا كلها صيح. لذلك سيد السبزوار رحمة الله عليه يقول هذا الفصل أنه جاء أنه جنس وفصل، يقول ماكو كلام، يقول كل واحد إلى حالته الخاصة، ما تشترك البشرية شيء واحد، فكلها صيح أنا أنا. يقول فقط إذا ذهبنا إلى تلك الجهة وهو جهة الأنبياء ما نجد اختلاف، يعني يقول يصيحون هو هو، لذلك يقول سيد من متكلم من جهة واحدة يرجع الإمام إلى الإمام الآخر في الفكر، يعني ما يوجد خلاف في الموقف نهائيا. قد القضية تطول وتصعد حسب الظروف يعني، أما يجي باينة في الأمر أبد. يقول وذلك لأنه ملاك الجمع العرفي. لماذا سيد الشهيد يشترط وحدة المتكلم حقيقة أو جهة؟ لأن الملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر، إما إعداد شخصي هذا قلنا الحكومة، أو إعداد نوعي هذا من الخاص والعام المطلق المقيد. طب هذا متى يصح الإعداد؟ الإعداد متى يصح؟ يصح الإعداد إذا كان القضية من نفس الشخص، أما يجي شخص يطلق ثاني جيرانه يجي قيد، ما يمكن هذا. وهذا إنما يصح في الكلام الواحد، هو على أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه البعض الآخر. واضح إن شاء الله. وذكرناكم مثال البينة أو الخبر اللي يقول كل الغرفة متنجسة، ويجي شخص آخر يقول لا الطرف الشمالي منها نجس، شنو نسوي؟ إطلاق وتقييد؟ نقول لا، هاي البينة معارضة مع تلك البينة. زين، الشرط الآخر، وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع. إذا وجد هذا العلم أن أحد النقلين غير صادر، ما عندنا قاعدة من قواعد الجمع العرفي تعدل لك حالة النقل، وإنما تقول لك أحد الدلالتين إما عامة وإما خاصة، أي نعم أعدل الدلالة لك، أما أعدل لك النقل فلا. هذا تعديل النقل يخضع إلى قواعد التعارض المستقر. شوف يا الموافق للكتاب يا المخالف للعامة. أما مواد الجمع العرفي لا تعالج إلا الدلالة، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين. والجمع العرفي علاج التعارض بين الدلالتين لا بين السندين. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة احنا اعطينا عنوانها، انه متى يسر التعارض الى دليل حجية الظهور فقط حتى يكون من موارد الجمع العرفي، ومتى يسر التعارض الى دليل حجية السند. سيد الشهيد يقول عندنا حالات اربعة فقط، الحالة الرابعة هي وقعت محل الخلاف. الحالة الأولى على السريع، الأولى والثانية والثالثة ما هن شيء، أن يكون العام قطعيا لاحظوا، والخاص مثال العام والخاص، تقدر تبدل المطلق والمقيد، وإن كان سيد الشهيد يعبر عنه ذي القرينة والقرينة نفس الشيء، والخاص قطعي أيضا. فهنا لا يسر التعارض إلى دليل حجية السند كما هو واضح، لأن هذا صادر العام قطعا وهذا أيضا صادر الخاص قطعا، إنما التعارض الموجود بين الدلالة، فإن دلالة العام معناها الشمول لجميع الأفراد، بينما دلالة الخاص عدم الشمول لجميع الأفراد، فيحل التعارض بين الدلالة على أساس قواعد الجمع العرفي، ولا معنى نسر التعارض إلى السند، يعني هذا قطعي وهذا قطعي كلها مصادرة. والقاعدة التي سيد الشهيد ذكرها سابقا وراح يكررها أكثر هو هذه، إن دليل حجية الظهور مقيدة بأن لا يوجد ظهور على الخلاف، والخاص هو ظهور ماذا؟ على الخلاف، فترتفع حجية ظهور العام، لأن حجية حكم شنو موضوعها؟ موضوع ظهور العام، أن لا يعد المتكلم أو أن لا يبرز المتكلم قرينة على الخلاف، والخاص أو المقيد أو الأظهار قطعا قرينة على الخلاف، فيرفع اليد عن حجية الظهور لارتفاع ماذا؟ موضوعها. فمع هذا التعديل المذكور لا يسر التعارض إلى دليل حجية السند كما هو واضح، لأنه ما قطعيان، وحجية الظهور تمت علاجها بهذا النحو. الحالة الثانية العكس، كلاهما ظنيان لكن ظن معتبر شرعا، يمثل العام خبر الثقة ويمثل الخاص أيضا خبر الثقة، هنا أيضا لا معنى أن يسر التعارض إلى دليل حجية السند لكلاهما، لأن صدور محرز منهما. نعم دلالة العام تتنافى مع دلالة الخاص، والقاعدة التي تقول إن كل ظهور حجة ما لم يكن تكون هناك قرينة على الخلاف، والخاص قرينة ماذا؟ على الخلاف. الحالة الثالثة لا تختلف، أن يكون العام ظنيا ثابت بخبر الثقة، والخاص يكون قطعيا، إما آية تكون أو خبر متواتر مو شرط. فهنا أيضا لا يسر التعارض إلى دليل حجية السند. لماذا؟ لأجل اعتبار سند كلا الدليلين، لأن من الممكن أنه يصدر العام، ومن الممكن ماذا يصدر؟ يصدر الخاص. نعم دلالة العام تتنافى مع دلالة الخاص، ونحتاج إلى معالجة بأحد قواعد الجمع العرفي، هذه القاعدة التي تقول كل ظهور حجة ما لم يأتي المتكلم ويبرز قرينة على الخلاف. إذن في هذه الحالات الثلاثة لا يسر التعارض إلى دليل حجية السند. الحالة الرابعة اللي هي وقعت محل الكلام، بأن نفترض أن العام قطعي الصدور آية قرآنية، والخاص ظني الصدور لكن بالظن المعتبر. هنا هل يسر التعارض إلى دليل حجية السند أو لا يسري؟ هذا شوي نبينه، بس خلنا نأخذ الثلاثة نخلص منه. أربع حالات عندنا، ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون صدور كل منهما قطعيا، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلى دليل حجية السند، لأن العام صادر والخاص صادر، إلا إلى دليل حجية الظهور فقط. وهذا التعارض بدوي، لأن هناك قاعدة ترفع التعارض المذكور، والمفروض أنه لا يشمل هذا الظهور ذا القرينة يعني العام. لماذا مع وجود القرينة؟ لأن القاعدة تقول كل ظهور حجة ما لم تأتي قرينة على الخلاف، والقرينة والخاص قرينة على الخلاف، وبذلك يتم الجمع العرفي. الثانية أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، لكن ثبت كل منهما بالتعبد، وإنما يثبت بالتعبد، يعني لولا الشارع لما عملنا بهذا الخبر، وبدليل حجية السند. هاي يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند، هذا عطف تفسير، يعني شنو بالتعبد؟ التعبد وين صار؟ بدليل حجية السند، يعني هذا خبر ثقة أعمل به، وهذا خبر ثقة أعمل به، كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا إلا إلى دليل حجية الظهور، ولا إلى دليل إلى حجية السند. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور، لأن تقدم من دليل حجية الظهور تستطيع أن ترفع التعارض بين العام والخاص بجعل الخاص قرينة ماذا؟ على التفسير المراد من العام. ولا يسر التعارض إلى دليل حجية السند، واضحة بعد التعبد بالعمل بهما. الشارع يقول أنا عبدك بالعمل بالعام والخاص، وين التعارض يكون بين السندين؟ تعارض دلالة فقط. يعني ممكن إحنا نصور يعني هي بالضبط مثل صلي ولا تصلي، حتى نقول واحد منهم صادر مثل هيك، زكي ولا تزكي، لا، هذا اكرم كل فقير وثم يقول لك لا تكرم الفاسق، هذا ممكن يصدر العام وممكن ماذا يصدر الخاص، هذا ليس من قبيل التباين حتى نقول واحد منهم صادر، لا يعقل صدور المتباينين من الشارع. فلا يسر التعارض لا دليل حجية السند أبد نهائيا. زين، أما الأول فلما تقدم لا يسر التعارض لا دليل حجية الظهور، لأن الخاص قرينة ماذا؟ على العام. وأما الثاني فلأن مفاد دليل التعبد بالسند، يعني اعمل بخبر الثقة، دليل التعبد بالسند هو السيرة العقلائية كما تعلمون، أهم الأدلة على ذلك. بالمفاد، لأن مفاد دليل التعبد بالسند، ما هو مفاده؟ مقصوده شنو؟ هو الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. يعني هل ممكن صدور كلا المنقولين أم لا يمكن؟ السيرة العقلائية اللي هي دليل على حجية خبر الواحد، هل يمكن أن تعبدنا بالعام والخاص كدليلين صادرين من الشارع؟ نعم، ممكن يصدر العام ممكن يصدر الخاص، هي مو من قبل صلي ولا تصلي، ممكن. والذي يعزز الإمكان أن قواعد الجمع العرفي تعالج الدلالة. لاحظ كيف؟ فإذا عالجت الدلالة فأي إشكال حينئذ في صدور السنة يقول فإذا انحل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذي القرينة، يعني هي العام مثلا، على نحو أصبح المفاد العرف النهائي للدليلين منسجما، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند بكل منهما. لماذا؟ استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي اللي هو على الخاص أو على القرينة. زين، واضح إن شاء الله. الثالثة أن يكون صدور القرينة قطعيا، يعني الخاص قطعي، وصدور ذي القرينة يعني العام ظني مرهون بدليل التعبد بالسند، والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحلقة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة. وأيضا واللي يعزز هذا التعبد أنه راح يحصل تعديل بالدلالة، فهذا التعديل بالدلالة يعني يشجع أنه ممكن يصدر العام وممكن يصدر الخاص، استطراقا إلى ثبوت مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي. الحالة الرابعة اللي هي محل خلاف، الحالة الرابعة أن نفترض أن العام قطعي والخاص ظني. هنا السيد الشهيد يقول لا تنحل المشكلة بإجراء قواعد الجمع العرفي بلحاظ الدلالة. لماذا؟ لاحظوا النكتة، يقول لأنه لو نظرنا إلى حجية الظهور في الدليل القطعي، مو ننظر لحجية السند، حجية الظهور في الدليل القطعي اللي هي الآية المباركة نفترضها عامة، تقول كل مثلا، نفترض آية تقول كل ربا حرام، آية قرآنية أحل الله البيع، يلا آية موجودة في القرآن صدق، ثم تقول رواية بيع المزابنة باطل، فهنا دليل حجية الظهور في العام مو دليل حجية الآية سندا يقف مقابله أي شيء في حجية الخاص، يقف في مقابله مجموع أمرين. شنو اللي ينافي؟ الأول دليل حجية الظهور الخاص ينافي ظهور العام، والثاني دليل حجية سند الخاص. لاحظوا رجاء، فهنا لو نظرنا فقط إلى دليل حجية ظهور الخاص وغضضنا النظر عن دليل حجية سند الخاص، لكان بالإمكان أن يكونت أن تكون الرواية الخاصة قرينة ماذا؟ على ظهور الآية، بناء على قدرة الروايات على تخصيص العمومات القرآنية. هذا أمر واضح جدا، لأن القاعدة تقول كل ظهور حجة ما لم تأتي، وهذه القاعدة تنطبق على كل خاص وكل عام. لكن هنا الموقف ليس كذلك، الذي يقابل ظهور العام الكتابي هو أولا ظهور الخاص وسند الخاص، فإن تم التعديل هو خصوص في عالم الدلالة فقط، أما في عالم السند لماذا يقدم سند الخاص وياي على ماذا؟ على ظهور الآية، ظهور الآية. أما سند الآية ما لي ربط بها، ذاك آية قناة ثابت بالتواتر، سند الآية ظهور الآية. يعني إن كانت عندنا قواعد تعدل الدلالة فهذا أمر صحيح. لكن الذي يقابل ظهور العام ليس قواعد الدلالة فقط، وإنما يقابل ظهور العام السند. ولا يوجد عندنا قاعدة من قواعد الجمع العرفي تقول كلما عدلت الدلالة بين دليلين على أساس الظهور فإذا يقدم أيضا عليه على أساس حجية السند. من قال ذلك؟ فعليه إذن لابد أن نرفع اليد إما عن سند الخاص، يقول هذا مصادر سندا، فإذا مصادر سندا أكو دلالة خاصة فيبقى ظهور العام حجة، أو نقول لا، الذي موجود في سند الخاص فقط الظهور دون السند، والظهور يكون قرينة على العام. أما مجموع الأمرين معا إذا أخذناهم بنظر الاعتبار لا يكفي تقديم ظهور الخاص على ظهور العام بعد الذي يقابل ظهور الآية، سند الخاص وظهور الخاص، فكيف حينئذ هنا يقدم هذا الظهور على ذاك؟ هذا هو الإشكال الذي يثار. السيد الشهيد يقول علماء الأصول أجابوا عن هذا الإشكال، بس خلنا نقرأ الرابعة: أن يكون صدور القرينة اللي هي الخاصة مثلا مرهونا بدليل التعبد بالسند، يعني أن الخاص ظني، وصدور ذي القرينة ماذا؟ قطع، يعني آية قرآنية تعارضها خاص رواية. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة، ظهور ذي القرينة ظهور، الظهور أمارة ولا ظهور أمارة، لا يعارض ظهور القرينة بالذات، لأن التعارض مو فقط ظهور العام مع ظهور الخاص ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، لا، بل إن ظهور العام في الآية القرآنية بل هو يعارض المجموع المركب في الخاص، والخاص مركب من أمرين: ظهور القرينة يعني علم الظهور وسندها، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خطأ. نعم، شو قلت إنه ظهور العام يقدم؟ إما تخطئ سند الخاص، واضح إذا خطأنا سند الخاص بعدك ظهور للخاص بس هذا انتفاء موضوعها، أو نخطئ ظهور الخاص نقول هذا الخاص مجمل ما يقدر يخصص العام ظهور القرآن. أما تلاحظ أن المجموع الأمرين هنا لا، يقول إذ يكفي في بقاء ظهور القرينة متى أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا، وحيث إحنا لا نفترض كذلك، إذن الذي يقابل ظهور العام ظهور الخاص وسند الخاص، إذن وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية في السند في هذه الحالة؟ قد واحد يقول المبرر هذا الخاص إلى ظهور أضيق دائرة من ظهور العام، يقول خب جيد هذا من حيث الظهور صحيح، لكن من حيث سند الخاص شلون؟ يقول ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم وهو في عالم الظهور لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين، وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة بحيث عالم الظهور صحيح، وإن كان لا يعارضه شموله لظهور القرينة من حيث الظهور المسألة محلولة، ولكن هذا الموقف مو هكذا، لكن يعارضه شمول التعبد بالسند لسند القرينة، ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، فإن الذي يقابل ظهور الآية ليس ظهور الخاص فقط، حتى يقال ظهور الخاص أضيق دائرة من ظهور العام، وإنما اللي يقابلها سند الخاص، فكيف يقدم هذا بحيث السند؟ ويقال في الجواب على ذلك جواب جدا بسيط، الجواب هكذا: لو جئنا علما إلى الخاص وبرواية قلنا ظنية معتبرة تقول إني أنا الخاص قد صدرت، هذا الخاص صادر جيد، شو الضمة؟ وإن المعنى الخاص هو أيضا صادر، لأن التعبد بدليل حجية السند شي لازم التعبد بمال السند من ظهور، فالخاص له دليل على أنه صادر. هذه الرواية تقول أنا صادرة وأعبدك أيضا، مو فقط أنا صادر، وبما لهذا السند من ظهور، ويشمل هذا السند من ظهور، ظهور الخاص، فيكون قرينة على العام وبكلمة أوضح. إحنا ظهور العام شنو كان موضوعه؟ كل ظهور حجة ما لم يأتي المتكلم بقرينة على الخلاف. جيد؟ فلو جئنا على الخاص، من قال ظهور الخاص قرينة على الخلاف؟ لعل هاي الرواية كذب اللي بها خاص سندها صادر مصادر، لأن الثقة قد يخطأ قد يشتبه قد واي. فمن قال هذا ظهور للخاص؟ من قاله؟ ها. الذي يقول هذا ظهور الخاص دليل حجية السند، يقول أنا صادرة وعليكم أن تتعبدوا بما يصدر مني من دلالة. فهذا الذي علينا التعبد بما يصدر مني من دلالة شو يكون؟ يكون سوف يتصرف في موضوع ظهور العام، لأن موضوع ظهور العام ما هو؟ ألا تأتي قرينة على الخلاف. والخاص ألا يشكل قرينة على الخلاف؟ الخاص، لكن كيف شكل قرينة على الخلاف؟ من قال أن هذا الظهور حجة؟ سند الخاص يقول، يقول أنا صدرت وعليكم أن تتعبدوا بما يصدر مني. هذا شو يسمونه؟ يسمونها إذن ظهور سند الخاص. مع ظهور الخاص حاكم ماذا على موضوع ظهور العام؟ حاكم شنو حاكم؟ راح يتصرف في موضوعه، لأن موضوع ظهور العام ألا تأتي قرينة على الخلاف. والخاص بمجموعه سندا ودلالة يقول أنا قرينة ماذا؟ على الخلاف. لكن ليس منها حاكم، لأن التصرف في موضوع ظهور العام تصرف حقيقها باعتبار هذه الرواية. من قال أن الرواية يقينا صادرة؟ لاحظ شلون الجواب. فالجواب هو هذا، ظهور العام صحيح يقابله مجموع أمرين، ظهور الخاص وسند الخاص، لكن سند الخاص يقول أنا أعبدكم بأن هذا الخاص صادر. طب جيد صحيح، باعتبار يقول اعملوا بخبر الثقة لا ينبغي التشكيك، ويقول وبما يحمل الخاص من ظهور عليكم التعبد به. خب هذا الخاص ماذا يحمل؟ يحمل يقول إني قرينة ماذا؟ على ظهور العام، فسوف نرفع اليد عن ظهور العام بهذا الأمر، ويكون ظهور الخاص حاكم على ظهور العام، فيتقدم مجموع الأمرين عليه. أي إشكال ما عندنا؟ فليس الذي القضية ترتبية، قلنا الذي يقابل ظهور العام فقط ظهور الخاص، سند الخاص هم يقابل. جيد؟ فإذا كيف يتقدم هذا على هذا؟ ظهور الخاص قال أنا أقول لكم، قال أنا أولا أعبدكم بدليل حجية السند لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، إذن كسند صادر. ثم ماذا يقول؟ وأعبدكم أيضا، هم مو فقط صادر وما تعملون بمفاد الكلام، لا، وأعبدكم أيضا إنما ما يشتمل الخاص من ظهور عليكم أن تعملوا به أيضا. ثم جئنا إلى الخاص وجدناه قرينة على العام، فيرتفع موضوع ظهور العام آنذاك بهذه النحو، بهذا النحو. يعني هاي العملية الالتفاف على ظهور العام صار التفاف عليه، لأنه كان يقابله مو فقط ظهور الخاصة، يقابله سند الخاص، لكن سند الخاص لف القضية، يقول أنا صادر وعليكم تتعبدون بما يصدر مني من كلام، فهذا ذاك صار قرينة ماذا؟ عليه. هذا النحو يتقدم عليه. يقول ويقال في الجواب على ذلك إن مثل إن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف، هذا واضح كررناه أكثر من مرة، ودليل التعبد بالسند يثبت صدور القرينة على الخلاف. فشنو فقط يقول لك أنا قرينة على الخلاف؟ لا، وعليكم التعبد ماذا؟ بما تتضمن هذه القرينة، فهو حاكم على دليل حجية الظهور. ليش حاكم؟ لأنه يثبت تعبدا انتفاء، لأن قلنا الحكومة إما موسعة أو ماذا؟ مضيقة، هنا مضيقة خرجت انتفاء موضوعه، لأن موضوعه أن لا يأتي قرينة على الخلاف فيقدم عليه بالحكومة. نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو الروايات اللي تقول ما خالف قول ربنا زغرف باطل لم نقله، هذا الخاص يخالف قول ربنا أحل الله البيع يخالف بيع المزابنة باطل. يقول هذا استشكال آخر سوف يأتي الحديث عنه حينما نتكلم في قضية المرجحات. ما المقصود أنه مخالف الكتاب؟ ما المقصود بالمخالفة؟ يقول هناك راح نبينه. نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو إن كان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند لشمول لخبر المخالف للعام. هذا مخالف لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالف للكتاب، والرواية تقول اللي خالف قول ربنا أطرحه، فيصدق كل نحو من أنحاء المخالفة، حتى المخالفة على نحو التخصيص فضلا عن المخالفة على نحو التباين. يقول وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى تحت عنوان روايات العرض على الكتاب. الحمد لله رب العالمين. شو نلحظ لنا نكون 10 أطلع. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.